الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا من كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأسبوع الماضي، حتى وصلنا إلى قوله الباب الخامس، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي دون الله سبحانه وتعالى. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني يشرحها حبة حبة يعني. ثم فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها أن آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه الآية أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الله إلا الند وحده ولم يحب الله؟ كيف هذا؟ يعني نحن أصلا لا صلة له في الإسلام. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل تلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا إقرار بها، بل ولا كونه لا يدعو الله لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. لازم، يعني الكفر بالطاغوت من شرط الدخول في الإسلام. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للشاعر للمنازع. هذه كلها تقطع طريق على المخالفين. قال الباب السادس: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا يعني ما يفعله بعض العوام هو الشرك نفسه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. ما يكشفون. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، أي ربطتها تكون حافظة من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم أنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله قصده، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هكذا يعني ما يستفيد. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني في خلال إيمانهم يشركون. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة بل ألزمه. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيده إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا أكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أي من هذا النوع الشركي. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الوجع عن العين من ذلك، أي من هذا النوع شرك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك له لا ترك الله له، يعني لا يتم مقصده. يعني الباب السابع باب ما جاء في الرقى والتمائم، رقيا والتمائم كذلك أيضا جمع تميمة. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وبر أو قلادة إلا قطعت. كانوا يعلقون قطعة من حبله من حبله مخافة العين، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا كله من التعلقات الشركية. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، ورواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين عن العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن وخص فيه بعض السلف رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى عزائم، وخص منه الدليل ما جاء من الشرك ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، هكذا يخيل إليهم الشيطان. وروى الإمام أحمد من الرويفع أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، يعني حبل يعني، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، يعني هذه الأمور يعني كبيرة. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. يعني إذا رأى تميمة على إنسان وقطعها يكون جهاد هذا. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. في مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرؤية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك جائز هذا. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك أي من هذا النوع الشركي. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى للحفظ من العين. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الباب الثامن باب من تبرك بشجرة أو حجار أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى يعني يتكلم عن هذا عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين يعني إلى غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركون وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون به أسلحتهم يعلقون أسلحتهم بها يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني جديد ما رسخ الإيمان في قلوبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لما رأى من يعبد إلها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنكم قوم تجهلون. قال لتركبن سنن من كان قبلكم يعني هكذا جاء الحديث يتحدث عن مثل هذه الواقعة. فيه مسائل: الأولى تفسير النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. إذا كان الصحابة جاهلين بهذا فسائر الناس أجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، حضروا بدرا وحضروا الحديبية وكل من حضر هذا في الجنة. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه يعني ثلاث. التاسعة والثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم أن طلبتهم أن طلبهم كطلب بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، ولأنهم لم يرتدوا بهذا ما صاروا مرتدين. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء أحد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك، لا يجهل ذلك. المفروض هكذا. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع، الذرائع كلها مسدودة. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن داخلة يعني في السنن. الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني يتعدى إلينا، يعني الذي ذم الله اليهود والنصارى به المؤمنون معنيون بذلك. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما دينك وما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتقد قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من ذلك من تلك العبادات لقولهم ونحن حدثاء الأسنى حدثاء وعاد بكفر. الباب التاسع باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض علامات الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلى سبيله فدخل النار. وقال للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. الله أكبر. فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. الثالثة تفسير أصلي لربك وانحر. الثالثة البداعة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك تسبب يعني. التاسعة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب في حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهو المراسم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، هذا حرام. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية يعني على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح، للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. سبب قدر يعني بأي سبب تافه يدخل النار. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عبادة الأوثان. الباب العاشر باب الذبح لغير لله، باب لا يذبح لله في مكان بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني في التشبه. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. وعلى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية لا تؤثر، وقد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص بقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السابعة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نزل في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر بمشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يغسله. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه. الذي لا يملكه لو نذر به لا يلزمه. باب حادي عشر من الشرك النذر لغير الله. قال الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقت من نفقة أنذرت من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفاء بالمعصية ما يجوز. في مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. الباب الثاني عشر من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن زادهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا حجاب. في مسائل: الأولى تفسيره وأنه كان رجال من الإنس الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. باب من الشرك أن يستغيث لغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، يعني استغاثة من حق الله وليست من حق النبي صلى الله عليه وسلم. في مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثالثة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، لأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، واجعل وارثا منا واجعل فعلنا على من ظلمنا. كم؟
ليلة 23.
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.